بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم أيها الإخوة سنتعرف إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام في مجالسه التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، بعد أن تعرفنا في الدروس السابقة عن مخرجه صلى الله عليه وسلم، كيف يصنع فيه، يعني كيف كان خارج بيته، وتعرفنا قبل ذلك كيف كان حال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل إلى بيته. اليوم الحديث عن مجلسه صلى الله عليه وسلم. فقال سيدنا علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر. هذه هامة جدا أيها الإخوة، لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، كما روت عنه ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها، وأخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه وغيره. فإذا من الطبيعي والنبي يذكر الله على كل أحيانه أن يكون يذكر الله إذا جلس، ويذكر الله إذا قام صلى الله عليه وسلم، ليعلمنا بأن المرء يجب عليه أن يكون ذاكرا لله تعالى دائما. وكيف لا تكون ذاكرا لله دائما ومدد الله تعالى لا ينقطع عنك أبدا؟ إمداد الله لا ينقطع عنك، إنعام الله عز وجل متواصل عليك، وبالتالي يجب أن تقابل هذا بأن تذكر الله سبحانه وتعالى. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أنه من جلس مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه كان ذلك المجلس حسرة عليه يوم القيامة. فاسمعوا هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في مجلس فتفرقوا من غير ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. يكون هذا المجلس حسرة لأنه خلى من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهنالك حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام، حديث أطول من هذا فيه زيادة، يقول عليه الصلاة والسلام كذلك من حديث أبي هريرة فيما رواه الإمام أحمد في المسند: وما من رجل مشى طريقا فلم يذكر الله إلا كان عليه حسرة، وما من رجل أوى إلى فراشه فلم يذكر الله إلا كان عليه حسرة. طبعا لفظ الحديث: إلا كان عليه ترة، ترة يعني حسرة. فإذا يجب أن تذكر الله تعالى في كل حركة من حركاته. وإذا مشيت في طريق فاذكر الله، أويت إلى فراشك فاذكر الله سبحانه وتعالى، لأن نبيك عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا. فإذا ذكرت الله في مجلسك وفي طريقك وفي لقائك بأحد، حينئذ كان مجلسك نورا وكان في صحيفتك نورا يوم القيامة. من الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازمها إذا أراد أن يقوم من المجلس، وهذا يعني أنصحكم أن تحفظوه وأن تلازموه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله. ما هو هذا الذكر؟ هذا الذكر طبعا روي عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس فأراد أن يقوم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان دائما يقول هذا. سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: يا رسول الله، إنك تقول كلاما ما كنت تقوله فيما خلا. يعني وجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد فترة صار يلازم هذا الدعاء، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: هذا كفارة ما يكون في المجلس. وفي رواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الكلمات التي كان يقولها في نهاية المجلس إذا أراد أن يقوم قال: هذه كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام، كفارات لخطايا المجلس. فإذا إن كانت من جبريل فهي إذن عن رب العالمين، أن يقول في آخر أي مجلس حين تريد أن تقوم قل: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي بعض الروايات أن هذه الكلمات قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفارة المجلس، فقد جاء في بعض الأثر في بعض النصوص كفارة المجلس أن يقول إذا قام منه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فإن كان المجلس مجلس خير، ونسأل الله أن تكون مجالسنا كذلك، نعم، ورد أن هذا الدعاء يكون كالخاتم كالطابع، يعني يحفظ هذا المجلس وما فيه من خير في صحيفة صاحبه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى رواها الإمام أحمد والترمذي والحاكم في المستدرك وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. حفظتم هذا الدعاء؟ هذا الدعاء الذي إن شاء الله نلازمه ونحافظ عليه. عيدوا هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله، هذا دعاء عظيم، لأنه فيه ثناء على الله، وفيه حمد لله، وفيه توحيد لله. وهذه من أحب الكلمات إلى الله، أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأنت خاطبت الله بأحب الكلام إليه، قلت: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ثم بعد ذلك استغفرته، بعد أن أثنيت عليه استغفرته، قلت: أستغفرك وأتوب إليك، وبالتالي كان هذا الدعاء كفارة المجلس. إذن من جملة الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها حين يقوم من المجلس هذا الذكر الذي قلته لكم الآن وحفظتموه والحمد لله. ثم قال سيدنا علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، يذكر هذا الأدب الرفيع، هذا الذوق البديع، هذا الذوق الإنساني العالي، اسمعوا هذا الذوق، هذا الأدب. قال سيدنا علي: وإذا انتهى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس. رأيتم إلى هذا الأدب؟ أين يوجد مكان في المجلس يجلس فيه؟ إلا طبعا إذا هم أفسحوا له، وغالبا دائما يفسحون له عليه الصلاة والسلام، ولكن هو ماذا يفعل؟ يجلس حيث انتهى به المجلس، لأن هذا هو الأدب، لا يزعج الموجودين، لا يغير لقاءهم، بل كان النبي يأمر بذلك، يأمر الناس أتيت إلى مجلس اجلس حيث انتهى بك المجلس، متوقف هيك على المجلس وعم تتفرج وين بدهم يحطوني. وهيك أحيانا بيدخل على المجلس وبتطلع فيهم هيك واحد واحد، لك أنا أجيت وصلت وين بدي أعود؟ عود محل ما بصح الله، أين تصل اجلس، تواضع. لا ينبغي أن يكون الإنسان دائما كي يظهر نفسه بمظهر العظم وأن له خصوصية وأن الناس يجب أن يحتفلوا به وأن يعظموه. هذه وللأسف يعني مرض موجود في كثير من الناس، الله يعافينا من هذا المرض. هلا إذا أنت دخلت لمجلس مثلا وسلمت على الحاضرين وقاموا لك يعني وأظهروا احتفالهم فيك، نفرض واحد لم يقم لك، شلون تتطلع فيه أنت؟ شو بتنظر له؟ بتتضايق منه؟ لك ما في ذوق هذا؟ هيك بتقول هذا أمر خطير، لأن النبي قال من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. لا ينبغي أن تطلب من نفسك في نفسك أن يعظمك الناس وأن يقوموا لك، والذي لا يقوم لك هذا إنسان ما في ذوق مثلا أو ما في أدب. إذا كان هو ما في أدب أنت فيك كبر، فيك مرض، فيك شيء خطير جدا. لذلك هذا الذوق وهذا الأدب العظيم علمنا يا النبي عليه الصلاة والسلام. وصلت إلى مجلس اجلس حيث انتهى بك المجلس، والصحابة رضي الله تعالى عنهم قد تعلموا هذا، فيروي الطيالسي والنسائي وغيرهما عن سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس أحدنا حيث ينتهي. تعلموا ذلك، لما يدخل إلى المجلس أين يجد مكان يجلس فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه البغوي والبيهقي وغيرهما عن سيدنا شيبة بن عثمان قال عليه الصلاة والسلام إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فإن وسع له فليجلس، يعني حيث وسع له، وإلا فلينظر إلى أوسع مكان فليجلس فيه. كذلك هذا يحافظ على الحب بين الناس، يعني أنت اجيت لمجلس طلعت وسعوا لك أفسحوا لك مجال جزاهم الله تعالى خيرا، ما وسعوا لك ما في محل، محل ضيق، أي نعم انظر وين تجد فسحة أوسع محل اجلس فيه. وبالتالي أنت لا تكون قد كنت ثقيلا على الموجودين ولا أزعجتهم ولا ألحقت بهم الحرج، فجلست في أوسع مكان، وهذا فعلا يشيع المحبة بين الناس. أحيانا واحد بيقول لك والله أنا يعني بدي أدخل على الصف الأول، الصف الأول في بركة عظيمة، الصف الأول لو لم يجد الناس إلا أن يستهموا يعني يقترعوا علي لفعلوا. إيه ماذا يفعل؟ بيجي متأخر أخونا بالله وبشق الصفوف، نعم، وبيضحش حاله يعني ولو كان بالعامية بين الناس وضايقهم. لك ليه عم تعمل هيك؟ أخي الصف الأول له فضيلة، فضيلة الصف الأول أن تأتي بالأصل مبكرا، هذا مراد بالصف الأول، المراد التبكير له، ليس المراد أن تقحم نفسك فيه ولو لم يكن فيه مكان، تؤذي غيرك وتضيق على غيرك. هذه الآداب النبوية التي يجب نحن أيها إخوة أن نتعلمها. لذلك من الآداب الرائعة شو قال عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله، توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام كلها آداب من أعظم الآداب، تحافظ على كرامة الناس، تحافظ على توازنهم، تحافظ على نفوسهم أن تبقى طيبة. اسمعوا هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري ومسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يقعد فيه. يعني واحد دخل على المجلس، أحيانا بيكون له منزلة فرضا، فبيشوفوا مين أدروش واحد بالقعدة، قوم من هون، قوم، ليش إجا فلان، طب حطوا له قرنة بغير مكان. لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. طب ماذا نفعل؟ قال: ولكن تفسحوا وتوسعوا. هيك فرفتوا حالكم بعضه، ما تقيموا حدا من مكانه، لأنه سبحان الله واحد يقول له أم من محلات يجد في نفسه يحزن بالداية. النبي عليه الصلاة والسلام كان من أحرص الناس على جبر الخواطر، من أحرص الناس عليه الصلاة والسلام على مراعاة المشاعر. أرأيتم إلى هذه الأخلاق العالية، الآداب الفاضلة، الشمائل العظيمة؟ هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فبالله عليكم لو أن الناس جميعا قد انضبطوا بهذه الضوابط، كيف تكون العلاقات فيما بينهم؟ في غاية المتانة، في غاية القوة. الحب ينظم قلوبهم جميعا، لأن كل واحد منهم يراعي مشاعر الآخر، لا يفعل ولا يأتي ما يمكن أن يحزن أخاه أو يسيء إليه. تصوروا النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على أن يرعى بعضنا مشاعر بعض الآخر شو قال؟ قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون ثالثهما. ليه؟ قال: من أجل أن ذلك يحزنه. ثلاثة واقفين مع بعض، اثنين عم وتوتوا لحالهم، عم يوشوشوا بعضهم، الثالث شو بيقول؟ شو هالسر العظيم الذي يطونه عني؟ يكون عم يحكوا عليه كمان، ما هي؟ فيجد في نفسه يتألم. فالنبي ما منع هذا: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون ثالثهما. وصرح قال: من أجل أن ذلك يحزنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام منعك أن تأتي بأمر تحزن فيه أخاك أو تكسر بخاطره. هي كسر الخاطر هي من أصعب ما يمكن، هي لا حد يكسر خاطر حدا أبدا يا جماعة، بالعكس اجبروا خواطر بعضكم. حتى الناس بيقولوا كلمة طبعا هي مو حديث ولكن معناها يعني له أساس: ما تعبد الله بأفضل من جبر الخواطر. هذا طبعا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البيهقي وغيره: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. كلمة سرور يعني تجبر بخاطره. شايفين؟ شوفوا الآداب العظيمة. قال: إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك. ثم انظروا إلى هذا الأدب العظيم. قال سيدنا علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي كل جلسائه بنصيبه، ما يفضل واحد على آخر. سبحان الله، شو الذوق! يعطي كل جلسائه، كل واحد يعطي نصيبه، يسلم على فلان: أهلا وسهلا، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. ينتقل للثاني، يسلم على الجميع. أما إذا واحد منا هيك باللا شعور مشتاق لواحد كثير وإجوا جماعة فالتفت لواحد منهم فقط وسلم عليه واحتفل فيه وكيفك وعانقه ما بعرف إيه، والآخرين ما التفت إليهم أبدا ولا التكش كما يقال بهم، هذا ألا يسيء إليهم؟ طبعا يسيء إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حريص جدا على أن يرعى القلوب وأن يرعى المشاعر. نعم، وألا يتألم واحد من جلسائه يشعر أن النبي أهمله. اوعى تهمل أحد من جلسائك، كن منصفا. ما هو الإنصاف؟ شوفوا كلمة الإنصاف، الإنصاف بين الاثنين. من جاءت كلمة الإنصاف؟ جاءت من أنه أنت بتعطي نصف لهاد ونصف لهاد، ما في بيناتهم تمايز، ما في لهذا 90% وللآخر 10%، ما بصير. بدك توزع يعني احتفالك وسلامك على الناس بالتساوي، لكي لا يجد أحد منهم عليك في نفسه. يعطي كل جلسائه بنصيبه. ثم قال: وهذه قضية يعني لا يقدر عليها إلا فعلا العظماء. ما هي؟ قال: لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. كل من يجلس إليه بيظن أنه هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه يحتفل به احتفالا عظيما. فشو بيظن؟ أنه أنا إيه؟ أنا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كم كان يبذل من الكرم، كرم الأخلاق، كم كان يبذل من الترحاب، كم كان يبذل من الكلمات الطيبة للناس جميعا، حتى يظن كل واحد أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا بعض الناس يعني معروفة لدى الأوساط الاجتماعية، بيقول لك: يا أخي هذا فلان إله شلته، إذا أجا فلان، إجا فلان وفلان بيطير عقله بيرحب فيهم، وإذا أجا غيرهم ما بيلتكش فيهم. هذا غلط، غلط من حيث الآداب. قد أنت تحب فلان أكثر من فلان، معليش، هاي قضية مشاعر لا علاقة لك بها، ولكن من حيث الإجراءات الظاهرة يجب أن تساوي بين الناس حتى تتساوى المحبة بين القلوب. لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، يعني يعامله معاملة يظن أنه أحب الناس. مرة ذكرت لكم قصة أنه سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بعد ما أسلم بشهرين أرسل النبي قائد بغزو بسرية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بالاختصاصات، كان أصحاب الخبرات يستفيد منهم يكلفهم. فسيدنا عمر قائد عظيم محنك بالمعارك، فمع أنه كان أسلم منذ شهرين كلفه النبي عليه الصلاة والسلام فكان قائد سرية. راح إلى هذه السرية وكان معه كبار الصحابة فيهم أبو بكر وعمر. نعم، فلما رجع شو قال في نفسه؟ حتما لو ما كنت أنا أحب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم ما جعلني قائد السرية. فجاي مبسوط سيدنا عمرو بن العاص، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما رجع من السرية وحقق ما شاء الله يعني نتائج عظيمة. قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ شو فكرة يقول له مباشرة عمرو بن العاص أنت؟ قال: عائشة. قال له: يا رسول الله، من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم من؟ قال: ثم عثمان. قال لحاله: لبقت تكمل بقى، لأنه حيجي بعدين سيدنا علي وحيجي الصحابة يصبح آخر واحد. فإذا هو كان مشاعره بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبه حبا عظيما، وهذه كما قلت براعة، وهذه يعني أدب عظيم من الآداب، أن كل من يجلس إليك يظن أنه من أحب الناس إليك. لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. ثم قال: من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه. يعني ما كان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا إلا أنت بتدخل لعند واحد، نعم، بتحكي له مشكلتك بلك يعطيك العافية، يلا الله معك انصري. هون النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جالسه أو فاوضه، معنى فاوضه يعني بادله الرأي في مسألة، فاوضه إما بمعنى حاوره، تأتي بمعنى بادله الرأي، قاوله، جادله في مسألة، كل بمعنى فاوضه. من فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، يعني حتى يقضي الرجل كلامه ويقضي وينهي حديثه، بعدين متى ما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام ينصرف. كذلك هذه من مراعاة المشاعر ومراعاة طبعا أحاسيس الناس التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخيب أحد أبدا، سأله حاجة يعطيها. مرة النبي عليه الصلاة والسلام لبس عباءة بردة، إحدى النساء صنعت له هذه البردة بيدها، اشتهت العباءة لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي محتاجا إليها، هيك بيقول راوي الحديث، فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فلبسها وخرج. أحد الصحابة الله يرضى عنه قال له: يا رسول الله ما أحسنها، أكسنيها. النبي ماذا فعل؟ خلع هذه العباءة البردة وأعطاها لهذا الصحابي الجليل المبارك رضي الله عنه. فلما أخذ العباءة من النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له: ما أحسنت، يعني أنت غلطت، رسول الله لبسها محتاجا إليها، عرفانين حالة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وسألته وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا، فلما سألته؟ فقال لهم هذا الصحابي الجليل: والله ما سألته هذه البردة لألبسها، ولكن لتكون كفني. أراد أن يجعلها كفنه باعتبار أنه لبسها مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ما دام لبسها النبي عليه الصلاة والسلام صار بده إياها يلبسها حتى تكون كفنه، فكانت كفنة فعلا. وصى لما يموت أن يكفن بهذه البردة التي لبسها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، يعني إذا ما كان موجود لديه هذه الحاجة التي سئلها كان يرد بكلام لطيف ميسور. شوف: وقل لهم قولا ميسورا، لطيف رقيق. نعم، يعني واحد جاء طلب منك أمر، إيه نعم يا أخي ما معنى وحاجة بقى، والله عميت قلبنا من كثر ما عم تطلبوا منا وكذا. لا غلط، ما عندك أنت تلبي له حاجته، ردك بكلام حسن، قل له: يا أخي والله ما يعني أنا أتمنى أن أخدمك، أتمنى أن أقضي لك حاجتك، لكن والله أنا الآن ما في عندي إمكان، إلى آخره. رده رد جميل، إيه نعم، لأنك إذا رددته ردا قبيحا أسأت إليه مرتين، لا قضيت حاجته وأحزنته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلام جميل جدا، كلام رائع، يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. طبعا ما عندك مال أنت توزعه على الجميع، كل ما أجاك فقير تعطيه، ما عندك إمكانية أن تعطي وتغني جميع الناس. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. بسط الوجه، لا تحط العقدة. إجا لعندك واحد وطلب منك أمر، لا تتبرم، لا تتضجر. عادة إذا جعلك الله تعالى مركزا لقضاء حوائج الناس فهذه نعمة، توب الله لبسك يا جعل حاجة الناس إليك، اشكر الله على ذلك، مو تتضايق من العالم وتكشن مثل الدبان. اوعك، إذا جعل الله حوائج الناس إليك فعليك أن تحسن القيام على هذه الحوائج. وإذا لم تستطيع ما كان بإمكانك أن تردهم ردا جميلا، ردا رفيقا، كما قال هنا: ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. يعني بدنا نعود ألسنتنا يكون لساننا طري، تمام؟ عودوا ألسنتكم لين الكلام. لسانك إذا كان مخشب ما بيطلع معك الكلمة الحلوة، يجب عليك أن تعود نفسك الكلام اللين الرقيق الطري الظريف الناعم يلي بتقوله لأحب الناس إليك. قوله للناس: لا تجرح مشاعر أحد، لا تأذي أحد، لأن هذا كله من أعظم العبادات التي تتقرب بها ما إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. البر شيء هين، وجه طلق ولسان لين. مين قال هيك؟ مين قال هيك؟ سيدنا عبد الله بن عمر الله يرضى عنه قال: البر شيء هين مصعب، وجه طلق. خليك هيك منبسط الأسارير، دائما ابتسم، النبي لم يرى إلا متبسما، ولسان لين، كلام جميل. لا تحط العقدة، اوقع حدا يحط العقدة يا جماعة. ها ضحكوا، يشوف كلكم ضحكوا وابتسموا، ابتسموا لبعضكم لحتى نتعود الوجه الطلق واللسان اللين، حتى ننصهر كلنا في بوتقة واحدة من الحب، حتى ننصهر جميعا في بوتقة من الإخاء، يكون كل منا يشعر بأن أخاه جزء منه، جزء منك أخوك، فأنت تتحسس أحاسيسه وتشعر بمشاعره وتعرف حقه عليه. هذا من أعظم ما نتقرب به إلى الله تعالى. ذلك شو قال سيدنا علي؟ قال: قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا، يعني بمنزلة الأب. بالعكس، النبي رحمته بنا أعظم من الأب، فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء، ما بفضل واحد على أحد. نعم، يعني لو كانت محبته لسيدنا أبو بكر مثلا أعظم من غيره، ولكن لا يظهر لغيره أن محبته أقل، فكل واحد يظن أنه أكرم الناس عليه. نعم، مجلسه مجلس علم وحلم وحياء. تصوروا هالمجلس يا جماعة، تخيلوه، تصوروا حالكم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الآن قاعدين، الله يجمعنا في يوم القيامة، جاه لا إله إلا الله. كيف كان مجلسه؟ مجلس رباني، مجلس علم، مو مجلس خرافات وزعبرة وشعوذة، مجلس علم. كل كلام مأخوذ من كتاب الله سبحانه وتعالى، وحلم، ما في ضوجان، ما في غضب، ما في نزق، مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات لأنه مؤدبين، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفع فيه الأصوات، ولا تؤبن فيه الحرم أو الحرم، ضبطين كلاهما صحيح. ما معنى لا تؤبن فيه الحرم أو الحرام؟ يعني لا تعاب فيه أعراض الناس، لا تذكر أعراض الناس بسوء أبدا، لأن المجلس مجلس فيه تكريم، فيه صيانة. نعم، في رواية إخواننا من جملة المعاني لا تؤبن فيه الحرم، غير موضوع لا تقذف فيه أعراض الناس، لأن كلمة أبنه يعني عابه أو ذكره بسوء، أي معنى أبنه ذكره بسوء، فقال لا تؤبن فيه الحرم، لا تقذف ولا ترمى. وفي معنى آخر ذكر بعض المفسرين، قال لا يذكر فيه النساء، ويصان مجلسه عن الرفث وما يقبح شره. هي هامة جدا، لأن بعض الناس في مجالسهم روح قلبهم يجيبوا النكت اللي بتتعلق بالنساء أو النكت الجنسية، صح؟ هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مجلسه تقال فيه الكلمات يعني الخارجة عن الأدب أبدا، لا تؤبن فيه الحرم، يحافظ فيه على حرمات الناس، لا تذكر فيه النساء وأوصاف النساء والعلاقات بالنساء، هذا كان ليس من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا تنثى فلتاته، اسمعوا هذه اللفظة، لا تنثى فلتاته. تنثى هذا الفعل نثى الحديث يعني حدث به وأشاعه، هنا لا تنثى فلتاته يعني هفوات التي تصدر من بعض القوم. الفلتات الهفوات أو الزلات، لو واحد غلط شي غلطة وقال كلمة هيك بالغلط ضحك الناس فيها فرضان، لا تشاع ولا تذاع، خلاص ما كان في المجلس طوية. هلا نحن في بعض المجالس واحد بيكون في مجلس بيغلط غلطة ما بتلاقي غير درية فيها أهل البلد كلها، والله كنا بالمجلس واحد هيك مزح مزحة غليظة وما بعرف ايه، هذا غلط، كانوا يحافظوا على أعراضهم. نعم، لذلك ما يصدر في المجلس من هفوات أو زلات كانت لا تنشر، هذا أحد المعاني. لكن أنا أريد معنى آخر عظيم جدا ذكره ابن الأثير في النهاية وغير ابن الأثير، قال معنى لا تنثى فلتاته يعني ليس في مجلسه زلات أو هفوات حتى تنشر. بالأصل المجلس مجلس كريم، وفعلا هذا يمكن أن يعني يتفق مع قول الأول لا تؤبن فيه الحرم، يعني ما في قذر ما في ذكر قبيح، فمجلسه قالوا مجلس فضل، مجلس ذكر حسن، مجلسه مجلس مبارك، فما في فلتات لحتى تنشر وتذاع. نعم، ثم قال متعادلين، الموجودين كلهم متعادلين. شو معنات متعادلين؟ قال لا يتكبر بعضهم على بعض ولا يفتخر بعضهم على بعض، كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى فقط. كلمة يتفاضلون بالتقوى يعني عند الله، مو يتفاضلون فيه بالتقوى إلو أنا أتقم منك شو بيعرفك. التقوى ها هنا في القلب لا يعلمها إلا الله تعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. متواضعين يعني هذا مع أنهم كانوا متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب، يعني يحفظون حقه وإكرامه لغربته. جاء واحد غريب والغريب بيكون ضعيف عادة، ما هيك؟ دخل للمجلس أعطوه حقه كرموه، فبيشعر إيه؟ بمكانته ومنزلته بتكريمه. هذا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فهل ترون أعظم من هذا المجلس؟ هل تجيزون أكرم من هذه الأخلاق؟ نسأل الله أن نتحلى بها وأن نتحقق بها، ليكون يعني مجلسنا كمجالس المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن الآن في فوائد كثيرة في هذا الدرس يعني يجب أن لا ننساها، ما هي؟ إذا أردنا أن نقوم من المجلس ماذا نقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا أتينا إلى مجلس أين نقعد؟ حيث انتهى بنا المجلس، لا نقيم أحدا لنقوم أو نجلس مكانه. إذا كان عندك ضيوف وأصدقاء كيف تخاطبهم؟ على السواء، تعطي كل واحد نصيبه ليظن كل واحد أنه أكرم الناس عليك. من سألك حاجة فإذا استطعت أن تقوم بها فافعل، لم تستطع رده بميسور من القول، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. هذه الأخلاق العظيمة إلى آخر ما ذكرنا، لكن أردت أن أختصر بعض المعاني لكي نحافظ عليها ولكي نقوم بها بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.